بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. نحن عندما نتصفح صفحات التاريخ وأوراق التاريخ بشكل عام، خصوصا تاريخ الأنبياء وتوصيات الأنبياء عليهم السلام، وكذلك المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، لوجدنا أن هذه التوصيات مليئة ومتمركزة حول توصية أساسية ومتكررة بين جميع الوصايا، ألا وهي ضرورة معرفة الدين وضرورة الحفاظ على الدين. هذه الوصية هي وصية السماء في الواقع، أن الإنسان ينبغي أن يعرف دينه ويحافظ على دينه ويتمسك بالدين. طبعا وردت روايات كثيرة وآيات كثيرة حول هذا الموضوع. بشكل عام الإنسان في هذه الدنيا ومن خلال كل سبل الهداية التي أعطاها الله للإنسان، العقل والفطرة، وبعد ذلك إرسال الأنبياء عليهم السلام ووجود الشرائع، إنما هي في الواقع لسوق الإنسان وهداية الإنسان نحو المعرفة، معرفة الدين ومعرفة الطريق الذي يؤدي بالإنسان إلى النجاة، إلى السبيل الحق، كما تعبر الآية: أهدكم سبيل الرشاد، الرشد والهداية. وهذا العقل الذي نمتلكه وهو من أهم النعم الإلهية علينا، ينبغي أن نستفيد من هذا العقل، نستفيد من العقل لنصل إلى النقطة التي نضع أرجلنا على الطريق ونتبع الأنبياء ونتبع الشرائع والأديان. ولهذا الدليل على معرفة الله، الدليل على معرفة الأنبياء، الدليل على معرفة الحق، ودليل عقلي، يعني هذا العقل هو نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. وليوصل الإنسان إلى الأنبياء، بالتالي في كل زمن هناك نبي، هناك حجة، حجة موجودة على الإنسان بعقله أن يصل إلى هذه الحجة لكي يتمسك به، والحجة يأخذ بيد الناس إلى الهداية، طبعا بقدر تمسك الإنسان، باختيار الإنسان، بحسب قرار الإنسان، إرادة الإنسان. لا يوجد جبر في الدنيا، لا في الضلال ولا في الهداية، لا يوجد جبر، إنما الإنسان باختياره هو الذي يسلك الطريق الحق. لذلك يقول تعالى في سورة النساء الآية 185: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني الأنبياء والمعصومين وفي زماننا الفقهاء في الواقع هم حجج نتمسك بهم، والله أيضا يحتج بهم علينا في يوم القيامة، بأن كان هناك نبي، كان هناك إمام، كان هناك سفراء أربعة، كان هناك فقهاء في زمانكم، أنتم لم تتبعوا، أنتم لم تختاروا الطريق الحق. لذلك الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهؤلاء الأنبياء والأوصياء والفقهاء العظام حصنهم، خصوصا الأنبياء والمعصومين، والمرتبة العليا هي المعصومين عليهم السلام، هم درجة عالية من العصمة، وفي زماننا درجة عالية من التقوى والورع والارتباط بالله سبحانه وتعالى. هذه الحركة النبوية الواسعة عبر التاريخ تلقي في الواقع على الإنسان كل الحجج الدامغة. طبعا احنا نعلم ونعرف جميعنا انه الطريق الى معرفة الحجة ينبغي ان نعرف الطريق ما هو. مثلا في زمن الانبياء كان هناك المعجز، المعاجز. في زمن المعصومين عليهم السلام كان هناك نص من قبل النبي، ابتدأ من الغدير او ما قبله في الروايات، وانتهاء بالغدير في الواقع، لكن كابتداء يعني من مرحلة نهاية النبوة وكابتداء لمرحلة الإمامة. في الواقع هذا النص هو الموجود. في زمن مثلا الغيبة الصغرى، طبعا هذا بحث مفصل، وأنا يعني سابقا هذا البحث طارحه في محاضرات أخرى، بحث الولاية بشكل عام، الولاية الإلهية عبر التاريخ. الإنسان يجب أن يعرف في زمانه ما هو الطريق للوصول إلى الحجة، ما هو الطريق للوصول إلى الحجة. نحن ينبغي أن نعرف ذلك لكي نرتبط بالحجة، لكي نصل إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بلطفه وفضله ورحمته هيأ كل الطرق. يعني لا يستطيع إنسان أن يقول أنا لم أعرف، أنا لم، نعم قد لم نعرف بسبب تقصيرنا، بسبب التقصير أو القصور. في كل الأحوال الإنسان يجب أن يفتش ويبحث ويبذل جهد كبير لكي يصل إلى الحجة الإلهية في زمانه. والله سبحانه وتعالى دائما في هذا الامتحان وضع لنا طريقين، يعني هو تركيبة الدنيا هكذا، تركيبة الدنيا أن هناك طريقين، الإنسان باختياره يسلك كل طريق ويختار الطريق الذي يصل إليه. إذن يبقى المعيار الأساسي والميزان الحقيقي في هذه الدنيا هو الدين، هو الدين. يعني الإنسان يجب علينا جميعا أن نبذل جهدا كبيرا من أجل أن نصل إلى الدين، إلى الحق، إلى الشريعة الحق، إلى المذهب الحق، حتى في داخل المذهب، إلى التوجه الصحيح، إلى الصراط، إلى بتعبير الآية كما بدأنا سبيل الرشاد. في كل زمن هناك سبيل الرشاد، يجب أن نعرف من هو الدليل الذي يقود هذه القافلة الكبيرة، قافلة البشرية في كل زمن. المغبون الحقيقي كما جاء في الروايات من فسد دينه، من ضاع دينه، من لم يعرف دينه، من تاه في صحراء كبير، هذا هو في الواقع هو الخسران والغبن الكبير. أمير المؤمنين عليه السلام يقول المغبون من فسد دينه، الذي يفسد دينه هو المغبون الحقيقي. وجاء في الرواية أيضا عن الأمير عليه السلام أنه المصيبة بالدين أعظم المصائب. نعم الإنسان يصاب بقد مصيبة في ماله، في بدنه، في أولاده، في زوجته، في والديه، مصائب متعددة في الدنيا، لكن كل هذه المصائب إما تنتهي في الدنيا، يعني قبل نهاية دنيا الإنسان، قبل الموت تنتهي المصيبة. بس الإنسان ابنه مريض يشافى، ضائقة مالية قد يتعدل وضعه ويتحسن وضعه، كما كثير من البشرية هكذا. ولكن المشكلة، وحتى لو افترضنا أن هذه المصيبة مصيبة في مرض استمرت إلى الموت، مصيبة بفقد عزيز، بالتالي كل حياته هو فاقد هذا العزيز، ولكن على كل حال عندما يأتي الموت، يعني إن لم تنتهي المصيبة، إذا المصيبة بقت في حياته، طيب يجي الموت بعد ينسي مصيبته. ليش؟ لأن من يدخل الإنسان إلى القبر وينتقل إلى العالم الآخر ينفتح له باب آخر، بعد ما يفكر بالدنيا، ما يفكر بالمصائب التي جرت عليه في الدنيا، تهون عليه نتيجة ما يراه من شدة الحساب والعتاب والبلية والفتنة في القبر والبرزخ وشدتها في يوم القيامة. هناك حساب، حساب دقيق على الأعمال. لذلك المصيبة الحقيقية بالدين، إذا كان الإنسان في دنياه لا قدر الله أصيب بدينه، فقد دينه، لم يعرف دينه، تاه في الصحراء، انحرف عن الدين، هذا الإنسان هاي المصيبة ظل آثارها إلى خالدين، إلى أبد العابدين. أساسا بعد الدنيا هي المشكلة في الدين، الحساب على الدين، العقاب على الدين، الثواب على الدين، الخير والشر ما يجده الإنسان هو على دينه، كم تقرب إلى الله، كم هو بعيد، كم التزم بالدين، كم لم يلتزم بالدين، كم امتثل بالشريعة، كم لم يمتثل، كل هذا بين الحساب، بين الثواب وبين العقاب. لذلك المنجي الحقيقي هو دين الإنسان. فالمصيبة الحقيقية كما يعبر الأمير، المصيبة بالدين أعظم المصائب، أعظم المصائب هي المصيبة بالدين. في قصة مؤمن آل فرعون، وردت هذه القصة في سورة غافر الآية 41 إلى 45. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، نتيجة إلى الله، وأن مردنا إلى الله ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. طيب، هذه الآيات تتحدث عن مؤمني آل فرعون. طيب، بعد هذه الآيات هنالك رواية، وهذه الرواية ينقلها العلامة السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في تفسير الميزان، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا. قال، يعني الإمام عليه السلام: أما لقد سطوا عليه وقتلوه، وبالتالي الله كيف وقاه؟ يقول هم سطوا عليه وقتلوه، ولكن أتدرون ما وقاه؟ ما الذي وقاه؟ بالتالي الله وقاه، والله إذا يقي أحد بالتالي الوقاية حقيقية إلهية، ولكن أتدرون ما وقاه؟ وقاه أن يفتنوه في دينه. يعني الوقاية الحقيقية هي وقاية الدين. إن شاء الله نواصل الحديث بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قلنا أن هذه الرواية التي ذكرناها عن الإمام الصادق عليه السلام تتحدث أن هذه الوقاية الإلهية لم تكن وقاية في البدن، وإنما كانت وقاية في دين الإنسان، في دين مؤمن آل فرعون. هم قتلوه، إذن كيف وقاه الله؟ وقاه من الفتنة في الدين، لأن الدين أعظم شيء. يعني شوفوا، الله سبحانه وتعالى عندما يريد الخير للإنسان ويتدخل، يتدخل إذا أراد له الخير أن يحفظه من زلة الدين، من الانحراف في الدين، من الفتنة في الدين، لأن هذه أعظم الفتن، أعظم الزلات، أشد المخاطر هي المخاطر في الدين. فإذا الله سبحانه وتعالى أراد الخير للإنسان يحفظ دينه، ليس المهم البدن. نعم، ربما هناك مرحلة أخرى. نعم، نحن نجد مثلا كثير من الأنبياء وعلى رأسهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهو خير البشر، أكثر الناس قربا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ابتلي بابتلاءات، تمرض، ضرب، بالتالي استهزئ به، اتهم، ولكن الوقاية كانت وقاية الدين، وقاية الدين. لذلك نحن عندما نفكر يجب أن نفهم المنظومة الإلهية، ماذا يريد الله، كيف يحب الله الإنسان، كيف يتدخل الإنسان لمصلحة، كيف يتدخل الله سبحانه وتعالى لمصلحة الإنسان. كل الملاك وكل الميزان وكل المعيار هو الأديان، هو الدين، دين الإنسان، هذه الوقاية الحقيقية. طبعا نحن نعلم، ومن خلال القرآن أيضا والروايات والآيات أيضا كلها والتاريخ أهل البيت، أنه الأعداء همهم هو دين الناس، همهم هو تضعيف الأديان، تضعيف عقيدة الناس، تغيير ثقافة الناس حتى تتبع ملتهم، تفكير المستقبلين في العالم اليوم أو في التاريخ هو مو مهم عندهم أموالنا، مو مهم عندهم جدا مثلا أشكالنا. ونعم ربما يكون المال مقدمة لتضعيف الأديان، ربما يكون المال مقدمة لتضعيف الثقافات. لذلك نحن نجد في بعض الأحيان العدو يعطي الأموال للمسلمين، لبعض المسلمين، لشخص، لمجموعة، لكن مو غايته رفاهية هؤلاء وراحة هؤلاء المسلمين، إنما هدفه الآخر والأبعد والنهائي والأساسي هو دينهم، ثقافتهم، حتى تتبع ملتهم. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما أخبره النبي صلى الله عليه وآله إنك سوف تستشهد، طيب ماذا قال له؟ قال له أمير المؤمنين أفي سلامة، مضمون الرواية، أفي سلامة من ديني؟ قال صلى الله عليه وآله نعم. فقال علي عليه السلام إذا ليس مهم إن جاء الموت، مضمون الكلام. كذلك علي الأكبر، نحن نقرأ وهي حافظيها القصة في كربلاء، قبيل كربلاء، يعني يوم العاشر، إذا لا يهم أولسنا على الحق. هذا هو الملاك، يعني الملاك هل نحن على الحق؟ طبعا الإنسان هو يجب أن يكون على الحق. إذا لا نبالي أوقع الموت علينا أم وقعنا على الموت. لماذا؟ لأن الأساس هو الدين. في رواية أخرى أيضا عندما بشر الرسول صلى الله عليه وآله أن الأمير عليه السلام بالشهادة وقال له سوف تستشهد، سأل النبي صلى الله عليه وآله، سأل يعني أمير المؤمنين سأل النبي، قال له كيف، عفوا، النبي صلى الله عليه وآله سأل أمير المؤمنين. الرواية الأولى قلنا أمير المؤمنين سأل النبي، هذه الرواية الثانية لا، تقول النبي سأل أمير المؤمنين كيف صبرك عندئذ يا علي؟ فقال والله إن ذلك ليس من مواطن الصبر وإنما من مواطن الشكر. لماذا؟ لأن النبي يبشره، هو يبشره بالشهادة، والشهادة هي حسن عاقبة، يعني سلامة الدين، بل أرقى مراتب الدين أن الإنسان يقتل شهيدا في سبيل الله. فإذا الإنسان بشر بالشهادة يعني بشر بحسن العاقبة، يعني بشر بسلامة الدين، إذن هو من مواطن الشكر وليس من مواطن الصبر. وهذا مفهوم مهم يجب أن نلتزم به، يجب أن نفكر به، يجب أن نتصف به. هذا إمامنا وذو أئمتنا ونبينا صلى الله عليه وآله، ألا وهو الملاك هو الأديان، الدين المحرك هو الدين، الموجه الفكري هو الدين، الميزان في الثقافة هو الدين. كل شيء يجب أن يكون يستملك علينا في كل خطوة، في ملابسنا، في تصرفاتنا، في أموالنا، في قراراتنا، في أصدقائنا، في اختيار الزوج، في اختيار الزوجة، في التعامل مع الآخرين، في السلوك، في المواقف، في الثقافة، كله يجب أن يسيطر علينا الدين. لذلك ليس المهم، وكثير منا مع الأسف هكذا، الآن عندما يموت مثلا ميت، نحن الذين نبقى كورثة أو كأقرباء أو كأصدقاء، شوفوا اهتماماتنا كثير منها مجلس الفاتحة والتشيع والجنازة، وكم الحضور بالتشيع، والله حضروا كثيرين في التشيع أو في مجلس الفاتحة، والأكل ماذا كان، ومثلا الصحف كتبت، ونهتم أن نعلن عن الميت وندعو الآخرين. طيب صحيح هذه مسائل لا بأس بها، ولكن الأساس الذي يجب أن نفكر به وبالتالي يأخذ من وقتنا أيضا هو ماذا يجري على الميت في القبر. المهم لكل إنسان ليس ما يقال، حتى ربما نحن ونحن أحياء عندما نفكر بالموت أيضا نفكر ماذا يقال عنا بعد الموت، سمعتنا بعد الموت. كثير منا قد يفكر هكذا، حسب ربما نسمع احنا وربما في بطون قلوبنا ربما هذا الأمر أيضا موجود. لكن الحقيقة المهم هو حسن العاقبة، المهم هو سلامة الدين، أن تنتهي الحياة وأنا لم أنحرف، وأنا لم أسقط في هاوية الشيطان ومكائد الشيطان ووسوسة الشيطان وأمثال ذلك. في كل الأحوال الدين هو ملاك مهم وأساسي، ولذلك في الواقع أن الحياة الحقيقية هي الاستجابة، يعني يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الحقيقية هي حياة الاستجابة، بعد الاستجابة لله وبعد الاستجابة لرسول الله. وفي الواقع هو هذا الذي يؤمن للإنسان الحياة الطيبة التي يذكرها القرآن الكريم. روي عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: إن عرض لك بلاء فاجعل مالك دون دمك. يعني الإنسان إذا صار في موقف وبين أمواله وبين حياته، وطبيعي الإنسان يقدم ماله أمواله ثروته من أجل حياته دون دمه، إذن فاجعل مالك دون دمك أو دون دمك، فإن تجاوزك البلاء، البلاء لا ابتعد، البلاء اتجاوز، فاجعل مالك ودمك دون دينك، فإن المسلوب من سلب دينه، والمخروب من خرب دينه. الخراب الحقيقي بالدين، السرقة الحقيقية، الإنسان يسرق دينه، يسلب دينه، وليس الأموال وليس الصحة، رغم أن هذه المسائل مهمة، لكن يجب أن يكون فكرنا الحقيقي هو هذا، ولا سيما في المواقف الصعبة. نحن ذكرنا سابقا في بعض الحلقات، وهذه يجب أن لا ننساها، وخصوصا نحن من محبي الإمام الحسين وممن نذكر الإمام الحسين، ويكفينا فقط ثورة الإمام الحسين لكي نعلم أن أولئك الذين فقدوا دينهم لم يتركوا الصلاة والصوم، إنما فقدوا الدين بموقف سلبي، إنما فقدوا الدين بخذلان للحق. إذا ليس دائما عندما نتحدث عن الدين والروايات تقول دينك 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 معناها الصلاة والصوم فقط وصلة الرحم فقط، وإنما المواقف، وإنما التكليف، خصوصا فيما يرتبط بالإسلام الكريم العزيز. إذن الحياة الحقيقية هي الحياة المبتنية على الدين والسائرة على نهج الدين، وهذه الحياة هي التي تؤمن للإنسان سعادة الآخرة، طبعا سعادة الدنيا أيضا، حتى الإنسان لو قطع إربا إربا، ولكن إذا كان متمسكا بدينه يكون هذا التقطيع والعذاب والتشريد والسجن يكون فيه لذة، كما أصحاب الإمام الحسين وأصحاب الحق عبر التاريخ. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا حياة إلا بالدين. الحياة الحقيقية بالدين، يجب أن نطمئن أنفسنا ونفكر بذلك. هذه الملذات والأموال والسيارات والشركات والبيوت إن حصلت لنا أو كسبناها حتى بالحلال لا تؤمن لنا الحياة الحقيقية، الدين. وكما عن أمير المؤمنين يقول: اجعل الدين كهفك. الكهف الحقيقي هو الدين. وأختم، ليس فقط ذلك، وإنما الله سبحانه وتعالى عندما يدافع حقيقة دفاعه ونصرته للدين ولأهل الدين، للدين ولأهل الدين. وكم يكون سعيد الإنسان أن يسمع أن الله يدافع عنه، جبار السماوات والأرض يقف معه، يقف معي، بس بشرط أن أكون متدينا، يعني من أهل الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، في سورة الحج الآية 38، أولئك الذين آمنوا يعني التزموا بالدين وكانوا متدينين، الله يدافع عنهم وينصرهم. إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المتدينين ومن أهل الدين وممن يدافع عن الدين وممن يقتل في سبيل الدين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.